بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: فصل. يملك المستأجر المنفعة في إجارة العيال والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شيء، يعني تمام العلة وتمام الموضوع للملكية هو عبارة عن عقد الإجارة كما هو الحال في البحث. إذا قال من غير توقف على شيء، يعني ليس بمثابة إذن المقتضي وله شرط من قبيل حصول التقابض في مجلس العقد كما هو الحال في بيع الصرف في البيع كما هو مقتضى سببية العقود في البيع. والماتن كما قلت لكم ما استدل في المقام بآية أوفوا بالعقود حتى يستشكل عليه بأن آية أوفوا بالعقود دلت على اللزوم بالمطابقة والصحة بالالتزام، لكن من دون أن تبين ماهية حقيقة ذلك العقد. قد يكون عقدا يكون التمليك فيه تمليك تنجيزي كما لو كان هو السبب، وقد يكون التمليك تعليقي معلق على قيد، ذلك القيد غير حاصل أبان العقد والإنشاء كما هو الحال بالنسبة لبيع الصرف الذي غرض في حقه حصول التقابض في المجلس، بحيث لو لم يكن هنالك تقابض لما كان هنالك صحة وملكية ونقل وانتقال. كما أن المؤجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به، يعني بالعقد كذلك. هذه كلمة كذلك هي اللي خربت لنا المطلب كله سوي وقعدتنا كم يوم بهالمطلب، لأن المحتمل لكلمة كذلك أحد احتمالها الاحتمال اللي عليه كل اللي علقوا على المطلب، لأنه المراد به يعني المتزلزلة به يعني بالإجارة بعقد الإجارة كذلك يعني من غير توقف على شيء كما هو مقتضى سببية العقود فيه. فلذا جاء حينئذ الإشكال من ناحية ومن ناحية. من ناحية أنه كيف أنه الإجارة أفادت ملكية متزلزلة بالنسبة للأجرة وملكية لازمة ومستقرة بالنسبة للمنفعة، ومن ناحية أخرى أن المعهود المألوف من الإجارة إن أفادت إن تكون الملكية اللازمة، فكيف هنا بالنسبة لخصوص الأجرة أفادت الملكية المتزلزلة وغير المستقرة، وإنما مستقر في صورة ما لو استوفى المستأجر المنفعة في البعين. فتنا في إذن بالإشكالات وبالتفسيرات للتزلزل هنا في المقام. هل أن المقصود من التزلزل ما يكون حينئذ بمعنى انه يثبت فيه الجواز الفسخ والخيار او لا بما يرجع الى الانتساخ القهري باللي تقدم معنا بما لا نزيد عليه، والاحتمالات والتفسيرات التي وردت بما فيها التفسير الرابع الذي ورد فيها اشكال من السيد الخوئي اللي هو عصاره لاشكالات من حقوق الاصوان، وثلاث اشكالات من حقوق الاصوان اللي ذكرناهم اذا بعضهم لبالكم هذه الإشكالة. الاحتمال الآخر بالعبارة هو هذا: كما أن المؤجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به يعني بعقد الإجارة، كذلك مش كذلك من غير توقف على شيء كما هو مقتضى سببية العقود، لا كذلك يعني كما هو الحال بالنسبة لشو الملكية المستأجر للمنفعة، يعني أن ملكية كل من الطرفين للمنفعة وللأجرة تكون ملكية حينئذ متزلزلة. متزلزلة بأي معنى؟ يعني أن الإجارة ليست من العقود اللازمة، لا ليست بهذا المعنى، بل بالمعنى الذي أشار له الماتن فيما بعد، وهو أن استقرار ملكية كل من الطرفين حينئذ لمن تقل إليه لا يكون إلا بعد أن يوفي للطرف المقابل حينئذ من تقل عنه في البحر. لأنه إذا لم يوفي الطرف المقابل من انتقل عنه لا يكون هنالك استقرار في هذه الملكية، ولو مثلا الانتساخ مثلا القهري مش نتيجة حدوث مثلا خيار وإلا لعله هذا بكون حينئذ منظور الماتن، وإلا إن أبيت بدك تحاكم العبارة على ظاهرها بغير الفهم الذي صار له حينئذ. كل المعلقين وشراح المتن فالإشكال وارد على المتن بلا إشكال. على كل حال، كما أن المؤجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به بالعقد، كذلك قلت لكم في هذا الترتيب الظاهر منها يعني غير توقف على شيء كما مقتضى سريته. ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين فيما لو كانت الأجرة بإزاء منفعة العين، أو العمل فيما لو كانت بإزاء العمل، كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة. واضح؟ هيدي ورد إذا مقتضى المعاوضة هو التمليك والتملك، أو مبادلة التزام بالتزام، مبادلة ملكية بملكية، بدل أن يكون هو مالك للأجرة صار مالك للمنفعة، وذاك بدل أن يكون مالك للمنفعة صار مالك حينئذ للأجرة. في البداية هو تبديل في طرفي الإضافة أو مبادلة مال حينئذ بمال حينئذ. هل أد حينئذ ما إلى رابط بمسألة ما يصطلح عليه في مسألة التسليم وعدم التسليم حتى يقول الماكن كما هو مقتضى المعاوضة في البيت؟ لا، لكن نحن بينا فيما سبق أن مسألة إما مقتضى المعاوضة ابتداء، ليش؟ لأن الغرض من المعاوضة ليس لقلقة الإنشاء وإنما حصول التسليم والتسلف، ليس غرض أن أتملك مثلا المنفعة من دون أن يكون هنالك تسلط خارجي وسلطنة تكوينية حينئذ على العين من أجل استيفاء تلك المنفعة. وكذلك الطرف المقابل ليس غرضه تملك الأجرة هكذا اعتبارا أنه غناء والوفاء بحاجته، لا يكون بمجرد التملك في وعاء الاعتبار حينئذ لتلك الأجرة، بل لا بد من أن تتسلط عليها خارجا حتى يمكن الاستفادة منها والانتفاع منها بأوجه الانتفاعات في البيت. فالغرض العقلائي من كل معاوضتين هو التسليم والتسلف، كما أن هنالك في مبادلة مال بمال هنالك في مبادلة تسليم بتسليم، بتسلم بسلم، فحينئذ لا يستحق كل من الطرفين أن يطالب، مش أنه لا يستحق ملكية، الملكية حاصلة على كل حال بمجرد حينئذ إنشاء التمليك والتملك من كل من الطرفين، ولكن لا يستحق كل من الطرفين، ليس حق المطالبة بما له عند الغير إلا بعد تسديد مال الغير عنده في المنفعة من الأجرة أو المنفعة، لا فرق فيها بين المنفعة أو الأجرة، في مش فقط بالنسبة للأجرة حتى المنفعة إما على هذا الأساس، وإذا الرجل ذكر الميزة رحمة الله عليه، أو لا على أساس الشرط الارتكازي بإذن الله أفاده المحقق العراقي، وهو أن مبنى هذه المعاوضات على التسليم والتسلم، أنه أنا ما بعطيك إلا لحتى شو تعطيني في البيت، يعني على التسليم والتسلم المخصوص في البيت، هو أني بسلمك إذا سلمت، فإذا ما سلمتني فحينئذ ليس لك حق المطالبة بأن أسلمك شيئا أنت لم تسلمني مقابله وعوضه في البيت. على كل حال إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة. وستستقر ملكية الأجرة في كيس وجيب المؤجر باستيفاء المقابل اللي هو المستأجر، باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه حينئذ، ما يكون له ربط حينئذ بالمستأجر في البيت. فأصل الملكية للطرفين اللي قلت لكم ذات البحث في هذا أمور، أصل الملكية تكون حاصلة وثابتة بمجرد العقد لسببية العقد التمليك، وحق المطالبة موقوف لكل من الطرفين على أن يسدد الطرف الآخر ما له عنده في البيع. واستقرار هذه الملكية لا تكون إلا باستيفاء حينئذ كل من الطرفين، يعني باستيفاء المؤجر الأجرة، فحينئذ تستقر منفعة يعني ملكية المنفعة، وباستيفاء المستأجر حينئذ للمنفعة تستقر ملكية الأجرة في البيع. لذا قال فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد لسببية العقد بذاته، تمامية العقد من دون أن تناط بقيد آخر لا من تقابض ولا من أي شيء آخر، متمسكا بعموم أوفر بالعقود، لا، لأنه مقتضى حينئذ الإجارة مثل البيع السببية التامة من دون أن تكون مناطة بشرط أو معلقة على عدم مانع في البيع. قف طيب، فأصل ملكية الطرفين موقوف على تمامية العقد، هذا مطلب. مطلب الآخر، وجواز المطالبة موقوف على التسليم، يعني ما إلي حق المطالبة، جواز الوضع، يعني بمعنى ثبوت الحق، مش الجواز تكليفا، تكليفا ما في اسم في البيع. وحق المطالبة وجواز المطالبة موقوف على التسليم، إذا ما سلمت حينئذ ما بيكون. لكن هذا من أين نشأ؟ إما من نكتة ارتكازية اتنى عليها العقد، هو شرط الارتكاز، وهو أنه أساس التمليك والنقل والانتقال لنقطة تسليم والتسلم، لكن مش نقطة التسليم والتسلم مطلقا، وإنما بشكل مشروط ومخصوص، أو لا، نفس المعاملة حينئذ هي دلت بالمطابقة على التمليك والتملك ومبادلة حينئذ التزام بتمليك وبالتزام آخر بما التمليك حينئذ ما عنده في البين. و فحوى ذلك والغرض العقلائي ومنظور المتعاقدين حينئذ من ذلك ان يحصل التسليم والتسلم، لكن ايضا على وجه المبادله، كما كان في نقل وانتقال على وجه العوضيه يكون هنالك حينئذ في تسليم وتسلم على وجه المقابل، لانه هذا التسليم والتسلم به يتحقق الغرض والمقصود العقلائي حينئذ من هذه المعامله، لكن هذا المقصود لا يتحقق هكذا حينئذ، يعني يكون له ذلك الحق مطلقا حتى من دون المبادرة في التسليم للتسلم الآخر في البيع، وبالتالي هذا حينئذ لا يكون منافيا مع أوفوا بالعقود. من حيث أوفوا بالعقود يجب على كل من الطرفين ترتيب آثار حينئذ العقد فيما لو ذاك لم يمتنع، أما إذا امتنع ذاك فأنت من جهتك لست ملزما حينئذ بترتيب، يعني ليس الترتيب ترتيبا لو كان الإلزام من أحد الطرفين مع الجواز من الطرف الآخر، هذا الكلام حينئذ لذكر المحقق العراقي والذي سوف نذكر عليكم حاشية البيان بالتين، لكن طالما أن الإلزام من الطرفين يعني إلزام مجموعي مش إلزام انحلالي في البيت، أنا بيجي بدي رتب الآثار والآخر ما بده يرتب الآثار، أي فائدة من ترتيب آثاري إذا الآخر لا يريد أن يرتب الآثار؟ فإن الالتزام من الطرفين سنة التزام مجموعي وليس التزام بترتيب الاثار، يعني والوفاء بالعقد وفاء مجموعي، اذا احد الطرفين وفى والاخر ما وفى فيه حينئذ لا يتحقق الغرض والمقصود العقلائي من مثل هذه المعامله في البين. فصح حينئذ ان نقول ان تسليم كل منهما، يعني الوفاء بالعقد مناط حينئذ بتسليم الاخر وتسديد الاخر ما للغير في ذمته وعنده في البين. على كل حال المحقق العراقي قال فيه نظر جدا كيف وهو خلاف اطلاق وجوب وفاء كل منهما بعقده، حيث فهم منها الانحلاليه ولم يفهم منها المجموعيه في البيان، يعني اني موظف اني شو افي بعقد الاجاره وافي بعقد الاجاره، الطرف الاخر وفى بعقد الاجاره او لم يفي بعقد الاجاره، على طريقه عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا كذب، ليس الامر كذلك، ليس لانه عقد اجاره قائم بيني وبينكم، وليس هذا العقد لازم من طرف وجائز من الطرف الآخر، وإنما هو لازم من الطرفين ولزوم من الطرفين مش على نحو الانحلالية، بل بنحو أنه لا يقوم بهذا العقد إلا إذا التزم كلا الطرفين، أما إذا التزم أحد الطرفين ولم يلتزم الطرف الآخر، ماهية العقد والغرض هو المقصود من ضمن هذا العقد سوف لا يتحقق فيه، فلذا حينئذ لا يكون له، يعني ليس له، يعني ليس ملزما بأن يلتزم إذا الطرف الآخر ما بده يلتزم فيه. قال هو خلاف اطلاق وجوب وفاء كل منهما بعقده، غايه الامر من الاحكام العرفيه في كليه المعاوضات ان لكل منهما حق امتناع اداء عوضه في ظرف امتناع الاخر، يعني اذا الاخر ما بده يرتب اثار العقد ولا يثق حينئذ بهذا العقد وترتيب اثاره فحينئذ له ان يمتنع، ويمكن جعل هذه الجهه بمقتضى الارتكازات العرفيه من الشروط الضمنيه كما ذكر المحقق الاصفهاني المبنية عليها العقود المعاوضاتية في البيان. نحن كما أسلفنا وقلنا أن الميزة لا يجعلها من متن العقد ومن أساس إذن العقد، لا من الشروط الارتكازية التي يبني عليها العقد وتكون أجنبية عن العقد وخارج عن فحوى العقد في البيان. على كل حال، وجواز المطالبة موقوف على التسليم، هذا مطلب إلى المطلب، واستقرار ملكية الأجرة لكل من الطرف، استقرار ملكية الأجرة للمؤجر موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمه. فلو حصل مانع عن الاستيفاء واضح او عن العمل تنفسخ الاجاره، مش انه يثبت له الخيار او تبطل او لا، تنفسخ حينئذ الاجاره كما سياتي تفصيله ضمن المساله الثالثه او الثانيه على ما سوف ياتي ان شاء الله. المساله الاولى، لو استاجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مده، ومضت مده الاجاره، استقرت الاجره عليه سواء سكنها او لم يسكنها باختياره. وكذا اذا استاجر دابه للركوب او لحمل المتاع الى مكان كذا وبوقت معين ايضا، ومضى زمان يمكن له ذلك، وجب عليه الاجره واستقر. وان لم يركب او لم يحمل بشرط ان يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد، ما هي التقدير الثاني ايضا لابد ان يكون محدد بزمان، اما متصل بالعقد او منفصل عنه ولكنه كان محدودا، ومضى ذاك الزمان الذي بوسعه حينئذ ان يحمل المتاع على تلك الدابه او يركب تلك الدابه، ومع ذلك وكانت تلك الدابه تحت سيطرته خارجا وتسلطه التكويني، ومع ذلك حينئذ لم يستفد تلك المنفعه، فحينئذ تستقر اجره المسمى بلا اشكال. إذا قال وجب عليه الأجرة واستقر، وإن لم يركب أو لم يحمل، حتى ولو لم يركب على الدابة أو لم يحمل متاع عليها، لكن بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد. فسوف يأتي أنه ما فيش له خصية، حتى الزمان المنفصل عن العقد إذا كان مضبوطا بزمان معين ومضى ذاك الزمان ولم يركب تلك الدابة وكان مسلط تكوين حينئذ عليها، مع ذلك تثبت أجرة المسمى وتستقر فيها. وأما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت، هذا إذا كانت الإجارة واقع على عين معينة شخصية في وقت معين. وأما إن وقعت على كلية وعين في فرد، عين في فرد هلأ وتسلمه من الطرف المقابل اللي هو من المستأجر، مثلا على عنده خمس سيارات وكل نفس الجسم، نحو مثلا كل في المعين او حتى نحو الكل في الذم، استأجر منه سياره وسلمه حينئذ سياره تأجيه وتسلمها، مره ما لم يتسلمها فلم يتشخص حينئذ ذلك الكلي ضمن الفرد اللي عين المؤجر، لانه لابد ان يكون تشخص الكلي ضمن الفرد اللي عين المؤجر لابد ان يكون بتراض من الطرفين في الباب، لكن نتيجه تسلم المستاجر حينئذ لتلك الدابه او لتلك العين دليل على رضاه حينئذ، يعني لم تكن عنده بنحو الامانه والمأذونيه، وانما كانت بيده لاجل ان يتسلط عليها تكوينا وخارجا فينتفع بها بمنفعه الاجاره ويستوفي حينئذ تلك المنفعه. وأما إن وقعت على كلي وعين في فرد وتسلمه فالأقوى أنه كذلك، أنه يعني مثل ما لو كانت الإجارة على عين مشخصة ومعينة في أبيه، لكن مع تعيين الوقت وانقضاء الوقت وكان بوسعه استيفاء المنفعة ضمن ذلك الوقت ومع ذلك لم يستوفها. نعم إذا الاستغراق مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الإجرة المسماة حتى لو تسلم تلك العين في الباب وبقاء الإجارة. طيب وهيدي وقت اللي أخذها شو بيعمل فيها؟ قال وإن كان ضامنا بأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر فيها. هذه المسألة الأولى من هذه المسائل. وحاصل هذه المسألة التي يستعرضها الماتن هو لو استأجر إما عين شخصية أو عين كلي، كلي في المعين هذا بحكم الشخصية في العين أو لا، كان كلي في الذهن، ثم عين هذا الكلي في الذمة ضمن فرد، يعني المؤجر عينه ضمن فرد ورضي به المستأجر بقرينة أنه المستأجر قد تسلمه من المؤجر في العين وكان معين بمدة متصلة بالعقد أو لا على ما سوف يأتي، وهنا أيضا منفصل عن عقد لكنه بمدة حينئذ محددة فيها، وسلمه تلك العين بغرض استيفاء المنفعة الموجودة في تلك العين، اللي هي ملك المستأجر فيها. ومضت المدة، وكان بوسعه حينئذ أن ينتفع بتلك المنفعة، كان وسعه يغلي السيارة ويروح يجي فيها، ومع ذلك خلاها حبيسة بيته مثلا على الفرض وإلى آخره، فهنا لا شك ولا إشكال. يعني مضت مدة ولم يستوفي المستأجر المنفعة، فهل هنا لا تستقر الأجرة؟ لأنه نحن إذا تذكر في أساس المشروع شو قلنا؟ أن ملكية الأجرة تكون حينئذ مجرد العقد، وحق المطالبة يكون بعد استيفاء المنفعة، وتستقر يعني بعد مش استيفاء المنفعة، بعد تسليم، يعني له حق المطالبة بتسليم الأجرة إذا سلم حينئذ العين لغرض استيفاء المنفعة. وتستقر ملكية الأجرة في صورة استيفاء المنفعة. طيب ما صار في استيفاء منفعة؟ المستأجر أخذ العين وبمدة محدودة ومضروبة، بوسع أن يستوفي حينئذ المنفعة من تلك العين، ومع ذلك حينئذ لم يستوفي. هل تستقر حينئذ الأجرة؟ يقول مالك جزما وغتا تستقر الأجرة، وتكون الإجارة صحيحة، غايته أن المستأجر فوت عليه المنفعة التي هي على ملكه، منفعة العين، العين اللي هي ملك المؤجر، بس المنفعة هي كانت ملكا للمستأجر في البيت، وقد فوتها على نفسه نتيجة عدم استيفائها منها، فتكون من كيسه ومن جيبه، لا من كيس حينئذ المؤجر في البيت، فهنا تستقر حينئذ الأجرة. يعني ليس الميزان في استقرار ملكية الأجرة على استيفاء المستأجر للمنفعة، لا، وإنما الميزان مش بس في تسلم المستأجر لها، إذا كانت المعاملة شخصية، يعني على شخص هذه المنفعة الثابتة في العين بمدة مخصوصة متصلة بزمان العقد أو منفصلة ولكنها كانت محدودة ومضبوطة ومحروسة عن الزيادة والنقيصة من الشهر الأول بعد حينئذ العقد إلى آخر حينئذ ذلك الشهر، وبذل تلك العين له سواء تفت، وبذل المؤجر تلك العين للمستأجر سواء قبضها المستأجر وتسلط عليها حينئذ صارت بيده أو لم يقبضها امتنع حينئذ عن قبضها في البيت، ومضت تلك المدة التي بوسعه أن يستوفي تلك المنفعة، لكنه مع ذلك لم يستوفيها حينئذ تمنعا منه بالنسبة للشفاء، هنا تستقر حينئذ الأجرة. فاستقرار الأجرة لا يكفي، لا يشترط فيها حينئذ استيفاء المنفعة، بل لا يشترط في استقرار الأجرة حينئذ قبض المستأجر لتلك العين وأن يتسلط فعلا على تلك العين، بل يكفي في استقرار الأجرة أن يجعل المؤجر تلك العين تحت سلطان المستأجر سواء قبضها وتسلط عليها خارجه أو لم يتسلط عليه إنما امتنعها، مع مضي المدة المضروبة والمحددة التي بوسع أن يستوفي تلك المنفعة ومع ذلك لم يستوفي، فإن تفويت المستأجر لاستيفاء تلك المنفعة يكون هذا التفويت من كيسه وليس من كيس المؤجر فيه. نعم فعلا، يعني حط تحت ايده بس هو رفض انه شو يستلمها وامتنع عن تسليمها، فرض هي عين، خلينا نحكي بالعين الشخصية، بالعين الكلية إذا رفض معناته أن التطبيق حينئذ ما تم الإيجار عليه، يعني متعلق الإيجار له الكلي في الذمة، ما تم تطبيقه ضمن هذا الفرد لم يرضى به المستأجر، فهو ما بيصيرش. واضح؟ إنما الكلام لا في صورة العين الشخصية، أو لا في صورة العين الكلية وقد تسلمها المستأجر، يعني رضي من المؤجر بما شخصه من الإيجارة الكلية حينئذ على شخص هذا الفرد الخارجي فيه. الدليل على ذلك، الدليل حينئذ واضح، تارة القاعدة العامة وهي على وفق حينئذ الضوابط التي أشارنا لها، وهو أن الذي أشار له الماتن ابتداء من أن هذه الإجارة إنما تستقر ملكية الأجرة باستيفاء المستأجر للمنفعة، إذا قلنا حينئذ بالأصل الأول مو أنه تمسكنا بحرفية هذا الكلام، نقول ما استوفى المنفعة لكن كان بوسعه أن يستوفي المنفعة، فهل المدار والمعيار في استقرار الأجرة على استيفاء المنفعة أو لا على تمكنه من استيفاء المنفعة ومضي المدة التي بوسعه أن يستوفي تلك المنفعة ومع ذلك حينئذ لم يستوفي، سواء كان متسلطا فعلا على العين أو لم يكن متسلطا بأن بذلت له العين وامتنع هو حينئذ عن وضع اليد على تلك العين. في كل هذه الصور اللي إذا تدخل تحتها برابطة أن بوسع المستأجر استيفاء حينئذ تلك العين، وهذا المقدار يكفي مع مضي تلك المدة. ليش عم نقول مع مضي تلك المدة؟ لأن ربما لا تمضي حينئذ تلك المدة ولا تبقى حينئذ تلك العين. لابد أن نفرض مع مضي تلك المدة وهي تحت سلطانه التكويني خارجا، سواء كانت بقبضته أو لم تكن بقبضته، بس ساعة تشاء فيه يستوفي تلك المنفعة، فحينئذ ستستقر تلك الأجرة، ويكون تفويت المنفعة من كيس المستأجر لا من كيس المؤجر فيها. هذا هو مقتضى القاعدة. مضافا إلى ذلك حينئذ الروايات العامة في البين اللي دلت على صحة الإيجار من قبيل مثلا أوفوا بالعقود، اللي دلت بالمطابقة على اللزوم وبالالتزام على الصحة، وإلا لا معنى اللزوم من دون الصحة. فتيب أثار مع قام معطى الباطل وفاسد ما لا يزال محصلا. مضافا إلى ذلك رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي أو رواية إسماعيل بن مسلم الاستكوني في البين اللي هي ذكرت تارة في كتاب الشيخ الصدوق عن السكوني، وأخرى في كتاب التهذيب، وهكذا في كتاب الكليني رحمه الله عليه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في البين. وحاصل هذه الرواية إذا بتعمل مغرب في الفهم البسيط تطاش عندك يا سيدنا أحط بليس الباب 18 من أبواب أحكام الإجارة. الحديث الأول، ما فيش إلا حديث واحد، محمد بن الحسين بإسناده عن أبان. المقصود بأبان هم أبان بن عثمان مش أبان بن تغلب، لأنه بالقرينة الراوي لأنه هو إله إسنادين، في إله إسناد لأبان بن تغلب وإله أبان بن عثمان. يعني قلت رواية عن إسماعيل بن مسلم اللي هو السكوني، قطعا هو أبان بن عثمان وليس أبان بن تغلب، عن إسماعيل بن مسلم اللي هو السكوني. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرض فقال: آجرنيها أو أجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرع، يعني انتفعت بها أو لم أنتفع بها، أعطيك ذلك، ذلك يعني كذا بكذا. فلم يزرع الرجل، ما زرع، تفت مرة بتكون مزارعة ومرة لا إيجار. هو عطال الأرض يمكن يطلع 100 طن من الحنطة بس إلى أجر شو محدد، يمكن ما يطلع شيء وإلى شو أجر محدد، بخلاف المزارع. المزارع لا، يكون له حصة من الناتج على تقدير حينئذ المحصول، إذا ما كان في محصول ما بيطلع له من جد أي شيء. فلم يزرع الرجل فقال له أن يأخذ بماله، إن شاء ترك وإن شاء لم يترك. واضح بالنسبة للمؤجر، له حينئذ أن يأخذ بماله وهو بالخيار، في يخذو فيه شو ما يخذو فيه. هذه الرواية بالمدلول المطابقي دلت على صحة حينئذ هذه الإجارة فيها. إذا المدلول المطابقي، المدلول الالتزامي لها في البيت واضح، أو فقل أنه نحن هذا المدلول المطابق اللي هو الصحة عم نستفيدها من أدلة النزول. لابد أن نرتب حينئذ تلك الأثار في البيت. ما هي تلك الأثار؟ هي أن تلك الأجرة التي له حينئذ أن يأخذ بماله، إن شاء ترك وإن شاء لم يترك في البيت، يعني إن شاء ترك وإن شاء لم يترك له أن يأخذ ماله، عن دليل على الصحة، الإلزام حينئذ بهذا الصحة عملا بأوفر العقود وغير ذلك دليل على الاستقرار حينئذ الأجرة بذلك، حتى ولو لم يستوفي المستأجر المنفعة من الأرض، زرع الأرض أو لم يزرع الأرض في البيت. وتوهم أن الوارد في الرواية التنصيص أجرنيه أو أجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرع، يعني نص الصحيحين إذا على ذلك، هذا لا يرجع من حصل. ليش؟ لأنه ملكه أجرة في مقابل منفعتين، وهذه المنفعة حاصلة في تلك الأرض، سواء استوفى واستهلك تلك المنفعة أو لم يستوفى تلك المنفعة، فإن الأجرة سوف تكون من كيسه ومن جيبه. الرواية قالت له أن يأخذه، يعني إذا العقد صحيح في البيت، ولا يقتل إذا لم يذبح. فإذا كان العقد صحيح مشمول لعمومات أوفوا بالعقود، ما هو مفاد أوفوا العقود؟ يعني أن هذه الأجرة الذي له أن يأخذها يكون مستقرا حينئذ في ذمة وفي كيس وفي جيب المستأجر فيها، وإذا معناه أن الأجرة تستقر حتى ولو لم يستوفي المستأجر المنفع حينئذ من تلك العين المستأجرة في البيت، سواء نصص على ذلك في متن العقد أو أجرني هالبيت استنت فيه ولا ما استنت فيه بكذا وكذا. هيدا عملية استيفاء المنفعة. مش مش لا مش لا لا هي المنفعة لا 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 والجو 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 مر معنا إذا تتذكر في مصرف نحن عندنا المنفعة على قسمين، في مرة عندنا منفعة عامة وفي عندنا مرة أخرى منفعة مخصوص، يعني إذا راح بده يخدها يعملها ملعب جول ما في بيقلوش حق مشاهد، مع انه الارض صالحة يعني ذلك واضح الكلام، انه لا استأجرها لهذه المنفعة الخاصة للزراعة. ايه زرعتها ولا ما زرعتها؟ ايه احسن لا 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 هو اذا بده يعمل فيها فقط الزراعة، شيء اخر غير الزراعة ما بده يعمل فيها، لا في يعمل ينشئ فيها مثلا منشآت حيوية، لا في مثلا يعمل ملعب، ما فيش يعمل أي شيء فيها إلا شو الزراعة، يعني استأجرها لذلك الشيء حتى ولو لم يستوفي تلك المنفعة منه هو بده يدفع له ويبذل له حينئذ الأجرة في البيت. التنصيص على أنه زرعتها أو لم أزرعها، مثلا أجرني هالبيت اسكنته ولا ما اسكنته بكذا وكذا، سواء عبر عنه في متن العقد أو لم يعبر حينئذ عن استيفاء المنفعة في متن العقد، فإن التمليك يكون تمليك للمنفعة، سواء استوفى تلك المنفعة أو لم، مش عم يملك الاستيفاء، عم يملك المنفعة، والمنفعة حاصلة سواء كان هنالك استيفاء أو لم يكن هنالك استيفاء فيه. هذه الرواية التي بأيدينا، وإسناد الصدوق رحمة الله عليه إلى آبان بن عثمان الإسناد تام في البيان، ما فيش حينئذ أي مشكلة، وإسماعيل بن مسلم اللي هو عبارة عن إسماعيل بن مسلم اللي هو السكوني في البيان، اللي هو صالح الركول، اللي قلت لكم هو أبان بن عثمان الرواسي مو أبان بن ثغلب في البعين، والإسناد هكذا رواها الصدوق عن محمد الحسن عن الصفار عن يعقوب بن يزيد وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد عبد الجبار عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن أبان بن عثمان الأحمر في البعين عن إسماعيل بن مسلم سفتنا، وهذه أحد الموارد التي في روايات عن السكوني وليس في طريقها مش اسمه النوفلي في واضح، هذه انه في دعوة تلازم فيما بين السكوني والنوفلي، فاذا الطائفة سوى عملت بروايات السكوني في البيت بدنا نفرح منها ما نقله النوفلي، سوف لا تبقى لدينا روايات له كثير حينئذ الاحيان قد يروي عن السكوني غير شو اسمه النوفلي، مثل طريق ابان بن عثمان طريق الصدوق إلى أبان عثمان عن إسماعيل بن مسلم السكوني، ما في الطريق إذن النوفل فيه. نعم هنا طريق آخر محل إسماعيل بن مسلم، إسماعيل بن الفضل هو إسماعيل بن الفضل الهاشمي اللي هو أيضا هو ثقة في البيت، اللي هي رواية الكليني، وكذلك الحال بالنسبة لرواية الشيخ رحمة الله عليه لأنه رواها الكليني عن حميد بن زياد الثقة، عن الحسن محمد بن سماع أيضا ثقة، هم عن غير واحد اللي هي فيها غير واحد انه فيها ارسال او فيها اختصار بعبارة اخرى، عن ابان اللي هو ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي في هذه السند الاخر، السند الاول تام ما فيش مشكله، السند الثاني فيه ارسال التعبير بغير واحد اللي قلنا انه هذا بمراسيل ابن ابي عمير فينا حينئذ نتمم بالنقطه اللي اشار لها السيد الشيخ وبالصدور، بس بغير ابن ابي عمير وبغير صفوان بن يحيى وبغير البيزنطي لا يكون تام، فالروايه بالطريق الاخر حينئذ مسلم، ولا يحتمل هنا التصحيح ان المراد باسماعيل بن مسلم هو اسماعيل بن الفضل، لانه حتى باسناد الصدوق الى ابان عن اسماعيل سواء كان اسماعيل بن مسلم هو السكوني صالح الركوني أو اسماعيل بن الفضل الهاشمي اللي هو الثقة أيضا في رواية، كان ما فيها حينئذ مشكلة يعني حتى لو كان هنالك اشتباه وتصحيح هذا الاشتباه والتصحيح لا يرجع إلى محصن، يعني لا يسقط من قيمة هذه الرواية سندا في البحث، ودلالتها واضحة حينئذ على المطلوب في البحث. هنالك روايات أخرى اللي هي في الباب 19، نتركها إن شاء الله للغد، لأنه ترتبط بذلك الشخص الذي استأجر مثلا دار ولم ينتفع بتلك الدار بتمامه، إنما انتفع ببعض الدار والبعض الآخر أجره لشخص آخر حيث لم تشترط عليه المواجهة. استقرت الأجرة عليه حتى مع عدم استيفاء المنفعة بالنسبة لذلك البعض من الدار، وإنما أجره أو أعار في إذن ذلك البعض لشخص آخر على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.